بعد وضعها أم أنه ينتظر حتى تفطم الولد؟ فريق من أهل العلم يرى أنها ترجم بعد أن تضع، وذلك لإعلالهم لفظة اذهبي حتى تفطميه، فلفظة اذهبي حتى تفطميه ومجيئها بكسرة خبز في يد الولد أعني الغامدية، هذه اللفظة شاذة لا تصح، وقد عرضت بما هو أقوى منها في البخاري أن المرأة لما وضعت فجاءت بطفلها فقال النبي من سيرضعه أو لفظة قريبة، فقال رجل علي إرضاعه يا رسول الله، فأخذه ورجمت هي. فالانتظار بالولد حتى تفطمه، بالانتظار بالمرأة ومنع الرجم عنها حتى تفطم الولد، الرواية به شاذة ولا تصح. معنى القصة الشهيرة اذهبي حتى تفطميه ومجيئها بكسرة خبز معها إلى آخره. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، يعني بالإحصان هنا الزواج، يعني بالإحصان هنا الزواج. فكلمة الإحصان لها عدة معاني. الإحصان في الأصل نأخذ من الحصن الذي يتمنع به الشخص من وصول العدو إليه، أصله من الشيء المانع. والمرأة تحصن أي تمتنع من الزنا بالزواج، فالزواج يعفها، وتمتنع من الزنا بالإسلام لأنه يفترض أن الإسلام يمنعها، وتمتنع من الزنا بالحرية، فالزنا كان منتشرا في الإماء، أما الحرة ففي الغالب تمنعها حريتها، وتمتنع من الزنا قلنا بالإسلام وبالحرية وبالزواج وبالعفة، عفتها تمنعها. فلذا يطلق على المحصنة أو تطلق المحصنة على العفيفة، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، وتطلق المحصنة على المزوجة، وتطلق المحصنة على الحرة، تطلق المحصنة على المسلمة. لكن كما هو معلوم فالكلمة تتعدد معانيها ويؤخذ المعنى المناسب لها من السياق الذي وردت فيه. فقوله تعالى فإذا أحصنا أي إن تزوجنا، المحصنات المزوجات، المحصنات العفيفات. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة الذين كان الإمام مالك رحمه الله يرى أن إجماعهم حجة، وفيهم قال الناظم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء السبعة الفقهاء مشهورون جدا من التابعين من أهل المدينة، كان الإمام مالك رحمه الله يرى أن إجماعهم حجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، قل هم عبيد الله وابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عروة بن الزبير قاسم القاسم ابن محمد بن أبي بكر سعيد وابن المسيب أبو بكر بن عمرو بن حزم سليمان بن يسار خارجة بن زيد. عن ابن عباس قال رضي الله عنهما كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله، الحديث طويل بعض الشيء فسيختصر لأنه طويل ويحتاج إلى تدقيق. قال: فبينما أنا في منزله، أنا بس رجع الجزئية بس تعنيني، هو بس يقول هنا أقرئ، أنا ظننته أقرئ يعني أعلم القراءة، قراءة القرآن عبد الرحمن بن عوف. وأنا مستغرب أن ابن عباس صغير، ابن عباس كان صغيرا ولم يكن حافظ إلا أشياء من المفصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيب الوفاة، وكان هو أمه من المستضعفين بمكة. فلفت نظري أقرئ، هل كان يعلم عبد الرحمن بن عوف القراءة؟ وعبد الرحمن من قدماء المهاجرين، فهنا حمل كلمة أقرئ على أن معناها أستقرئ، يعني يستقرئ منهم القرآن ويستقرئ منهم العلم. أيوة، ما هي ظاهرها كده أنه يقرئهم يعلمهم، لكن هنا حملوها على، قال مالك في رواياته في خلافة عمر: فلم أرى رجلا يجد من القشعريرة ما يجد عبد الرحمن بن عوف عند القراءة. قال الداودي فيما نقله ابن التين: معنى قوله كنت أقرئ أي أتعلم منهم القرآن. لكن استمر في الصلة، إن ابن عباس كان عند وفاة النبي إنما حفظ المفصل من المهاجرين والأنصار. قال: وهذا الذي قاله خروج عن الظاهر بل عن النص، لأن قوله أقرئ بمعنى أعلم، ويؤيد التعقب ما وقع في رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري: كنت أختلف إلى عبد الرحمن بن عوف ونحن بمنى مع عمر بن الخطاب أعلم عبد الرحمن بن عوف القرآن. يبقى على ظاهرها الأول. أي بس ما شغله السفق بالأسواق، شغله السفق بالأسواق. قال: وكان ابن عباس ذكيا سريع الحفظ، وكان كثير من الصحابة لاشتغالهم بالجهاد لم يستوعبوا القرآن حفظا، وكان من اتفق له ذلك يستدركه بعد الوفاة النبوية وإقامتهم بالمدينة، فكانوا يعتمدون على نجباء الأبناء فيقرئونهم تلقينا للحفظ. إذن الأمر على بابه. إذا كان ذلك كذلك فنستفيد تواضع عبد الرحمن بن عوف، مع أنه سبحان الله. وفي زمن عمر كان عمر يدخل عبد الله بن عباس معهم في المجلس وهو صغير، فكان من المعترضين على هذا عبد الرحمن بن عوف، يقول: تدخل صبيانا مثل صبياننا المجلس؟ وكان عمر يحب ابن عباس. شئت تمر الأيام وعبد الرحمن بن عوف يطلب من ابن عباس أن يعلمه القرآن. فسبحان الله، ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. أشهد أن هذا يورثنا جميعا تواضعا، وكما قال العلماء: لا ينبل العالم، أي لا يصبح نبيلا، حتى يأخذ العلم ممن فوقه وممن دونه، ممن فوقه وممن دونه، من الكبار عنه ومن الأصغر منه. وكما قالوا: كم ترك السابق للاحق، وما كان عطاء ربك محظورا. قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى، عبد الرحمن بن عوف كان أصبح من الأسرياء الكبار من صحابة رسول الله، كان من كبار الأسرياء هو عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وهو عند بينما أنا في منزله بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن بن عوف فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين، يعني قصة عبد الرحمن يحكي لمن؟ لابن عباس، يعني يقول له لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. يعني في واحد جاء له عمر ينقل كلام الناس، يقول له في واحد من الناس يقول إن بيعة الناس لعمر بن أبي بكر دي كانت غلطة فلتة، أما إذا مات عمر أنا سأبيع فلانا، سأبيع فلانا. طبعا الكلمة استثارت عمر يتضايق من هذه الكلمة، أنكم يعني خدعتمونا وبايعتم أبا بكر بسرعة، إذا مات عمر سيبايع فلانا. قال هل لك في فلان لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان، يعني أجيب لك الشخص ده، يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتها فتمت. فغضب عمر، كلام أيضا يضايق، ممكن تستفز شخص وتجعله يخرج عن اعتداله وعن صمته. فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، يعني في الليل أو في العصر أو في المغرب، في المغرب ما بين العصر والمغرب سأقوم في الناس ألقي فيهم خطبة. قال فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون، محذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم، أن يغصبوهم أمورهم. يعني عمر قال ماذا؟ قال أنا سأقوم الليلة عشية في الناس وحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يسلبوا منهم الإمارة. الكلام واضح، لكن انظر إلى رد عبد الرحمن بن عوف، فمن الصحابة نستفيد ومن القصص التي تدور بينهم نستفيد، كما قال بعض التابعين كان عثمان تاجرا وكان عبد الرحمن بن عوف تاجرا، فقال وددنا أن عبد الرحمن بن عوف يتبايع مع عثمان لنرى أيهما يعني في التعامل أسمح أو أفقه، فقال وددنا ذلك. فاشترى عبد الرحمن بن عوف من عمر من عثمان فرس تقريبا بخمسة آلاف، والفرس لم تكن حاضرة إنما كانت غائبة، فعبد الرحمن لا يعرف هي حية ولا ماتت أو، وعثمان كذلك، فاتفقوا أن يبيع فرسه الموصوفة بصفات معينة والموجودة في مكان معين بمبلغ معين بخمسة آلاف، فاتفقوا وخرجوا. فرجع عبد الرحمن وقال اسمع أزيدك ألفا، يعني أشتريها بستة إذا وصلتني وهي حية على قيد الحياة، أزيدك ألفا إذا وصلتني وهي حية كشرط من فماتت الفرس قبل أن يتسلمها عبد الرحمن بن عوف، فخلص من البيعة كلها بسبب هذا الشرط. فيذكرون يعني في المداعبات الفقهية أن هذا ينفع في الشروط الجزائية من ناحية من النواحي. الشاهد هنا أن عمر أراد أن يخرج لما أغضبه الشخص وقال فلان، يقول عمر ومضمون كلامه عمر وأبو بكر اختلس الإمارة وبايعوا أبو بكر خلسة وفلتة، إذا مات عمر أنا أشوف واحد ثاني سأبيع فلان. فعمر أغضبه الكلام وقال أنا سأقوم الليلة في العشي أحذر الناس أخطب فيهم. فانظر إلى مقولة عبد الرحمن له لأنها نافعة في التعامل جدا. قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل. لماذا لا تفعل؟ قال: فإن الموسم يعني الحج يجمع رعاع الناس وغواءهم. مش كل الناس اللي بتحج بتفهم، فيهم العاقل، فيهم العالم، فيهم الجاهل، فيهم من أنت تكلمت بكلمة لن يفهم معناها على وجهها الصحيح، ممكن يفهم المعنى غلط، يذهب ينقل عنك كلام غير الذي تقوله أو يعكس الكلام، وفي كذاب وفي صادق. موسم يجمع كل الأشكال، كل الأصناف. إن الموسم يعني موسم ماذا؟ الحج، يجمع رعاع الناس وغوغائهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. يعني الغواء هؤلاء، العوام هؤلاء، أول من تقوم تخطب كلهم سيزدحمون حولك، والفضلاء سيكونون بعيدين عنك. الغوغائيون، ترى ذلك في الإخوة حتى، العاقل بيكون واقف يعني واقف موقر، ترى أحد خفيف شوية جاي زاحم ويضرب حتى يقف جنب الخليفة عمر بن الخطاب. قال عبد الرحمن: فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم من الناس. شو أن اسمعوا تتمة كلامه: وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها، يعني مش يفهم أنت قلت، وأن لا يضعوها على مواضعها، يعني مش ينزلوا كلامك على الذي أنت تريد. وقد أنت تقول كلام أنت تريد معنى لكن هم ما فهموا، أو الكذاب سيكذب والذي فهم بجهل سينقل بناء على فهمه. فأمهل، يعني ماذا؟ انتظر لا تتكلم، فأمهل حتى تقدم المدينة، حتى ترجع من مكة إلى المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، يعني تجمع من؟ أهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت، تقول الذي تريد أن تقوله متمكنا، وأنت يعني ممكن وتلقي الكلام على ناس يفهمون، وأنت أيضا آمن، لأن ممكن إذا حصلت مظاهرة في الحج أو كلام في الحج تحصل فوضى لا تحمد عواقبها. قال: فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. كلام مسدد أو غير مسدد؟ مسدد موفق. فالغوغائيون لا يعون ولا يفهمون. قال: فقال عمر، استمع لنصيحة من؟ عبد الرحمن بن عوف، مع أن عمر أفضل من عبد الرحمن. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. أول ما سأذهب إلى المدينة سيكون حديثي عن هذا الموضوع. قال ابن عباس: طبعا النصيحة مطلوبة واستنصاح الناس مطلب، يعني نصيحة مثل هذه ممكن أبعدت فتنة عظيمة عن المسلمين. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، يعني كانوا يذهبون بالجمال، يعني وصلوا المدينة بعد انتهاء ذي الحجة. فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر. كان سبقني من؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، زوج أخت عمر، معروف أحد العشر المبشرين بالجنة. فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب. فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي تعشب يعني إلا عرفك الكلام أنه سيقول. قال وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. كلام إيه وكل حاجة قالها عمر قبل كده. فقال فجلس عمر على المنبر. أنا استفدت من هذا فائدة يا إخوة أن العشي أطلق هنا على ماذا؟ على الظهر، لقول ابن عباس رضي الله عنه لا عفوا هنا بس انتبه لأن إحدى صلاتي العشي يفسرها بعض العلماء بالظهر والعصر، هكذا فسرها بعضهم، ولذلك اختلف في أذكار المساء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. فبعضهم يقول المساء هو المغرب والعشاء، فمن ثم جنح إلى أن أذكار المساء تكون بعد المغرب، فالخلاف قائم في هذه الجزئية. قال عمر قال إني لقائم العشية في الناس فمحذرهم هذه الأولى، لكن وقمنا بذلك أول مقام. طيب ممكن كلامك يراجع برضو في هذا الباب، أحسنت. قال فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون، لما قال المؤذنون هم مؤذن واحد؟ كان هناك مبلغون، مبلغون يبلغون الناس على حد قول بعض العلماء، كانت في ميكروفونات، فالله أعلم هل يقصد بالمؤذنون مؤذن. قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. كلمة أثنى على الله بما هو أهله لا تعني خطبة الحاجة، المهم ثناء عام غير مقيد بشيء معين. قال ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر أو قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها، اللي يفهم يتكلم لا يفهم، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليه، فلا أحل لأحد أن يكذب علي، يعني احترز لنفسه، تفهم كلامي بلغه، لا تفهم الكلام لا أحل لك أن تكذب علي. قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها. قال بعض العلماء آية الرجم التي نسخت تلاوة وبقيت حكما، وهي والشيخ والشيخ إن زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا، نسخت تلاوة وبقيت حكما. قال فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، يعني قيد بثلاثة أمور، إذا كانت البينة إذا كانت البينة، إذا قامت البينة أو كان الحبر والاعتراف، فهي ثلاثة أمور، لكن هذا موقوف، لكن الاعتراف لا اختلاف فيه، إذا اعترفت المرأة بالزنا أقيم عليه الحد، البينة الشهود أقيم الحد، لكن الحبل هل هو قرينة قطعية بأنها تستوجب حد الرجم، أو في حال الاتهام الموجه إليها المدعوم ببعض القرائن، ذلك لأن رجلا في هذه الأزمنة قد يسقي فتاة أو امرأة مسكرا فتسكر فيحصل منه معاشرة لها فتحمل وهي لا تشعر، فهل مجرد حبالها يستوجب رجمها؟ فلعل عمر يقصد قرائن أخرى احتفت بالموضوع جعلت، أما الحبل دليل على زناها، لكن يجعل من هذه القرينة قرينة يقينية بعد أن كان فيها شيء من الظن. نتوسع الناس الآن في مسائل إسكار الفتيات والنيل منهن، والفتاوى والاستفسارات تأتينا في كثير من الأحيان عن هذه المسائل، فلم يعد أولا ليس عندنا نص يقيني أن الحبلى تكون قد زنت برضاها، إذا كانت بنت نعم فعل معها، لكن هل كانت راضية أو كانت سكرانة أو غير ذلك، فهذه مسائل تنظر من ناحية القضاء الشرعي، وكل مسألة لها ملابساتها الخاصة بها، لكن عمر كان يقضي بهذا على أنها قرائن ظاهرة، كما كان يقضي في التي حصلت خلوة بها، يقول إذا أغلقت الأبواب وأرخيت السطور فقد وجب الصداق، عمر يقضي به، قضاء عمر هذا كان عند الاختلاف، إذا ذهبوا إليه يقضون، وهو الذي يعني في زماننا أن امرأة زفت لرجل، فالمرأة التي زفت لرجل أمام الناس وأغلق عليهم الأبواب وخرجت أمها وخرج أبوها وخرج الناس، إذا جاء في اليوم الثاني يقول أنا ما بنيت بها، القول الشهود الذين يشهدون أنه أغلقت عليه الأبواب، لكن إذا واحد مثلا زار المعقود عليها في بيت أبيها وكما هو معهود أن أمها تذهب تعمل الشاي وهو يتلصص يأخذ قبل أو شيء، فقالت خلا بي من أجل أن تأخذ الصداق كاملا، إذا طلقت لا يؤبه لها في مثل هذه الحالة إلا إذا يعني إذا هو نفى هذا الفعل، ففيها تفصيل بلا شك، أما إذا اتفق أنه هو وهي اتفق على أنه ما حصل جماع إنما أغلقت الأبواب وأرخيت السطور بدون جماع، إذا اتفق لا شيء في ذلك ملزم بإعطائها الصداق كاملا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. عفوا لا هي الأخرى التي أريدها، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن فلها المتعة فقط. أواصل، قال ثم إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، يعني يقول إن شخص يتبرى من والديه، يقول ليس بأبي وينسب نفسه إلى شخص آخر، و كان هذا موجودا، فالصحابي الملقب بأبي بكرة كان يقول أن ممن لم يعرف أبوه، وكان أخو أخو زياد الذي كان يقال عنه زياد ابن أبيه، زياد ابن أبيه، زياد ابن أبيه أخو أبو بكرة من الأم، أخو أبو بكرة من الأم، هو كان يسمى زياد ابن أبيه. وكان زياد هذا ماهرا في الحروب، وكان يجنح إلى فئة علي، فالله أعلم بالصواب من الخطأ في هذا، لكن هذا المشهور في السير أن معاوية رضي الله عنه قال هذا أخي، فسني فرح أنه يكون ابن أبي سفيان، لأن أبو سفيان رئيس قريش وهذا مولى لا يعرف أبوه. فلما قال له ذلك أخذه، أصبح من أمرائه في الحروب ومن المقربين إليه. فأبو بكر كان يقول له اتق الله يا زياد، هو أخوه من الأم، أنت تعرف أنك لست بابن لأبي سفيان، اتق الله. فطبعا هم يقولون أن أبو سفيان وقع على جارية من الجواري فولدت له هذا الرجل، الله أعلم. لكن الشيعة من هنا ينقضون على زياد وعلى أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، تكلمون بكلام، لكن أنا فقط أردت أن أوضح لإخواني معاوية اجتهد وظن أنه أخ له، لأن أبوه التقطه أو نسبه لنفسه، أبو سفيان نسبه لنفسه. فالشيعة يقولون في ذلك ألا يا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أترغب أن يقال أبوك عفو؟ أترضى أن يقال أبوك زاني؟ يعني بقول لك زياد مش أخوك، زياد ليس بأخيك، فنبرئك ونبرئ من؟ ونبرئ أباك من هذا الموضوع، وأنت مصر على التقاطه. كان يقولون، لكن معاوية له اجتهاده رضي الله عنه، ويحسننا للظن بصاحب من أصحاب رسول الله، لازم أن نحسن الظن بأصحاب رسول الله، لكن البيان مطلب حتى إذا سمعت تكون عندك المعلومة بس. فمعاوية اجتهد في الباب وبنى على ما قيل له أن هذا أخوك. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، يعني لا تبالغوا في الثناء علي كما بلغ في الثناء على عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله، وقولوا عبد الله ورسوله. يعني قدم مقدمات بين يدي المقولة التي يريد أن يتكلم بها. الآن ما تكلم في شيء إلا أنه تكلم في آية الرجم، وتكلم في لا ترغب عن أبائكم، وتكلم في مسألة النهي عن إطراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول، هنا لم يسمى القائل، فلا يشرع في خطب الجمعة أن تسمي أناسا، يعني كذا سميت أناسا ستحدث فتنة في الغالب، خاصة في معرض الذم. ولذا فالرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الإفك قال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، وهو يقصد عبد الله بن أبي بن سلول، والصحابة منهم من لم يعرف مراد الرسول. قال سعد بن معاذ من هو يا رسول الله؟ أخبرنا، إن كان منا من الأوس قتلناه باعتبار السيد الأوس، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فقتلناه. فقام سعد بن عبادة وعبد الله بن أبي بن سلول من قبيلته، وكان رجلا صالحا لكن احتملته الحمية الجليل. الشاهد أن النبي لم يسمي عبد الله بن أبي، وهنا عمر أيضا لم يسمي. قال ثم بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلت وتمت رحمك الله، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقي شرها، عفوا وقي شرك ستحدث فتنة كبيرة في تأمير أبي بكر على الناس، قبيل تأمير أبي بكر على الناس كانت ستحدث فتنة، فالأنصار كانوا يريدون الانفصال وقالوا منا أمير ومنكم أمير، والأنصار أنفسهم كانوا اصطلحوا على سعد بن عبادة لكن المهاجرون ما اصطلحوا على واحد، فكانت ستحدث فتنة عظيمة. المهاجرون كان فيما بينهم أقوال، واحد يقول نريد علي بن أبي طالب، واحد يقول نريد أبي فلانا فلانا، كل واحد يريد شخصا من الأشخاص. الأنصار اجتمعت كلماتهم على سعد بن عبادة، فجاء عمر حسم المسائل فقال عمر ولكن الله وقي شرها وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين، هذا للجماعات التي تحدث هذه الأيام وفي كل الأزمان، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى، يعني يحذرهما إذا حصلت بيعة عن غير مشورة عامة من المسلمين سيعرضان أنفسهما للقتل. وإنه كان من خيرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا يعني تخلف عنا علي والزبير ومن معهما، أنصار اجتمعوا في السقيفة واختاروا سعد بن عبيدة، علي والزبير تخلف عن البيعة من الأصل، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر يا أبا بكر، الحديث طويل فنجتزئ بهذا القدر بارك الله فيكم، أنه يحتاج تعقيب جيد على ما يحدث من الجماعات والتأميرات، الكلام ذو أهمية قصوى فيرجع إلى الدرس القادم إن شاء الله، ألا وهو مقولة عمر من بايع رجلا من غير مشورة إلى آخره. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.